وليا تسهيل وصول فريق إنقاذ لموقع طاقم الإسعاف، معربا عن قلقه البالغ على سلامة طواقمه، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم. قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المشهد بغزة هو أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث. بدوره أكد رئيس برنامج الإعاقة بجمعية العون الطبية أن مساعدات الأطفال مبتوري الأطراف خلال الهدنة غطت 20% فقط من الاحتياجات، مضيفا أن إسرائيل تمنع دخول مواد تصنيع الأطراف الصناعية بحجة أنها قد تستخدم لأغراض عسكرية. وفي وقت سابق أعلنت منظمة اليونيسف أن 30 طفلا يستشهدون في غزة بمعدل يومي جراء عدوان الاحتلال منذ 7 أكتوبر عام 2023. أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوجي أن المنظمة الدولية ستخفض عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث لأسباب تتعلق بالسلامة. وقالت فيلوجي أن السبب في ذلك يعود في الواقع إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش لا يملك ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا يعني نحو 30 من أصل 100 موظف دولي. وأوضحت المسؤولة الأممية أن الوكالة ذات الصلة تشمل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. تعتبر بلدة عيترون على الحدود اللبنانية الفلسطينية من أكبر بلدات قضاء بنت جبيل، ومنها انطلقت أولى شرارات المقاومة في القرن الماضي، وفيها استمرت المقاومة ضد الاحتلال على مر الأجيال، حيث قدمت عشرات الشهداء وشكلت شوكة في عين الاحتلال. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
عيطرون التي تتربع على كتف فلسطين كما تبدو بعودة الحياة إليها رغم ما حل فيها من دمار، بلدة 107 شهداء، بلدة التضحية وبلدة الصمود.
احنا عمرنا واحنا تعبنا واحنا رجعنا ان شاء الله باذن الله.
ايضا سيدة اخرى في بلدة عيطرون وهي تقوم بترميم وتوضيب بعض الاغراض التي بقيت رغم المنزل الذي دمر.
ما حداش بيحب الحروب وهيك، وهن يعني عندهم حضارة القتل والدمار، يعني هذه هن ثقافتهم هيك يعني.
عيطرون التي أيضا دافعت من خلال مجاهديها ومواطنيها عن كرامة هذا الوطن الذي ينطلق من جنوبه حتى شماله.
مهما نعمل بنضل مسكين ببلدنا وبأرضنا، وشو ما يصير مش رح نترك بلدنا.
رجعنا بفضل جهود أهل البلد وفضل البلدية وكل المعنيين، فتحنا مستوصف أم البنين والحمد لله كل يوم في دكتور عم يجي بيداوم، وشو ما صار شو ما جرى وشو ما عمل هذا الاحتلال رح نبقى ورح نكفي لآخر نفس.
وهنا في هذه البلدة رغم كل التضحيات التي قدمتها، عادت رغم أنف الاحتلال، فتحت محالها التجارية، وأيضا عاد أهلها رغم أنهم نصبوا خياما وسكنوا في بيوت شبه مدمرة، وأيضا كانوا على يقين بأن ما يمكنهم من البقاء هو إرادة تمسكهم بهذه الأرض التي لا يمكن أن تصنع لهم إلا نصرا بوجه محتل لطالما كانت نواياه العدوانية غير منقطعة ضد هذه البلاد.
استشهد مواطن مقدسي مساء اليوم عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، كما استشهد أسير فلسطيني محرر بعد اشتباك مسلح لساعات مع قوات الاحتلال الخاصة في حي النقار بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية، واستقتحامات واعتقالات في عدة مناطق من الضفة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال المخرج الفلسطيني حمدان بلال، أحد المشاركين في إخراج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار لا أرض أخرى، وذلك عقب تعرضه لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المستوطنين في قرية سوسية جنوبي الضفة. أفادت القوات المسلحة اليمنية باستهدافها مطار بن غوريون بصاروخين، إضافة إلى الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر ترومان بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن استهداف مطار بن غوريون تم باستخدام الصاروخ الباليستي ذو الفقارة والصاروخ الفرد الصوتي فلسطين 2، كما كشف عن استهداف عدد من القطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر إضافة إلى حاملة طائرات ترومان بعدد من الصواريخ الباليستية المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة. استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون بينهم سيدة في قصف إسرائيلي بقذائف الدبابات استهدف قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بمحافظة درعا جنوب سوريا، فيما تسبب ذلك بحركة نزوح الأهالي إلى البلدات والقرى المجاورة. وفي ريف حمص الشرقي وسط سوريا استهدف الطيران الصهيوني مطار تدمر وقاعدة تيفور العسكرية في ثاني اعتداء على القاعدتين خلال الأيام الأخيرة، في حين لم تعلق السلطات السورية على هذه الغارة بعد. من جهة أخرى قتل مسؤول أمني في مدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا، فيما أفادت منظمة نت بلوكس لمراقبة أمن الشبكات بأنها رصدت انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا في ساعة مبكرة من اليوم. وأخيرا أعلن الجيش السوداني تحقيق مكاسب ميدانية جديدة في الخرطوم قائلا إنه قصف مواقع مختلفة لقوات الدعم السريع وسيطر على معدات عسكرية. وأفادت مصادر بالجيش السوداني أنه قصف بالمسيرات مواقع الدعم السريع في أحياء الجديد والثورة والبقير جنوب العاصمة الخرطوم، كما سيطر الجيش على عربات قتالية وأسلحة وذخائر بعد سيطرته على مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة. وأضافت المصادر أن السوق العربي المتاخم للقصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة وسلاح المدرعات أصبح تحت سيطرة الجيش السوداني بالكامل. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. ستة وعشرون شهيدا في غزة ومصير مجهول لتسعة مسعفين استهدفوا قبل 3 أيام في رفح. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون وتشتبك مع حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر. 7 شهداء في درعا وغارات على قاعدتين بريف حمص في استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل والمعلومات يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
قريب. برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع نواصل الحديث عن وحدة المسلمين في نظرية أهل البيت عليهم السلام ومعالم منهجهم للحفاظ على هذه الوحدة.
يا حبيب الله إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
عزيزي المستمع، لم يكتفي أهل البيت عليهم السلام بالتركيز على المفاهيم والمثل الأخلاقية بالكلام والحديث والتوجيه وأساليب التعايش الاجتماعي، بل مارسوا ذلك عمليا في سلوكهم والتزاماتهم وفي التعامل مع أصحابهم، حتى يمكن القول بأن هذا السلوك والسياسة كان لها دور عظيم في حفظ وحدة المسلمين وعدم تحول الحكم الإسلامي إلى حكم قومي يميز بين المسلمين أو بين بعض القبائل وغيرها، حيث تعرض المجتمع الإسلامي فيما بعد لمثل هذه العصير، وقد ابتلي بمثل هذه السياسات التي مارسها الأمويون بشكل خاص. فأهم أساليب تحقيق الوحدة بين المسلمين هو وضع أسس وأساليب التعايش بينهم على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم وعقائدهم، وركز أهل البيت عليهم السلام على إزالة الفوارق القومية والقبلية بين فئات المجتمع، والذي نجده في أحاديثهم بشكل واضح، وهذا التأكيد يأتي انسجاما مع النظرية القرآنية في إلغاء هذه الفوارق اجتماعيا لتمتين هذه الوحدة. مستمعينا الأعزاء، المهم في هذا الحديث هو اهتمام أهل البيت عليهم السلام بقضية التعايش بين المسلمين، والتي يكون لها تأثيرات على المستوى الاجتماعي والسياسي، حيث أكد أهل البيت ضرورة التعايش وأهميته، ودعوا إلى تحقيقه انطلاقا من مجموعة أفكار أساسية. أولا، الفكرة الاجتماعية التي تقول بحاجة المجتمع الإنساني إلى تعاون بعضه مع البعض الآخر لأجل تكامله، ورفض العزلة والانطواء أو التجزئة والانقسام في المجتمع. ثانيا، ضرورة شعور الإنسان بالمسؤولية تجاه المجتمع ووفائه بالالتزامات الاجتماعية والقانونية أو الروحية والعاطفية أو الأخلاقية. هذه المسؤولية والالتزامات التي تحفظ وحدة المجتمع وتزيد من قوته وقدرته على مواجهة المشاكل. ثالثا، ضرورة المساهمة في تطوير المجتمع وتكامله من خلال السلوك الأخلاق الراقي والمعاملة الطيبة والقدوة والأسوة الحسنة. ولذا جاءت دعوة أهل البيت عليهم السلام للتعايش السلمي دعوة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية للمسلمين، سواء كانت قوانين والتزامات أو مسؤوليات دينية وأخلاقية أو ممارسات وشعائر عبادية أو علاقات عائلية ورحمية أو آدابا اجتماعية أو مشاعر وعواطف روحية وإنسانية. ويمكن أن نجد ذلك واضحا في النصوص الكثيرة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. عزيز المستمع، وأما في مسألة حسن المعاشرة مع الناس، فقد انطلق أهل البيت عليهم السلام في ذلك من مبدأ التعايش الاجتماعي بشكل عام، ومن مبدأ أخلاقي عام اهتم به أهل البيت في موروثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمل الاجتماعي، والذي تكون له آثار إيجابية حسنة تنعكس بطبيعة الحال على قضية التعايش الاجتماعي أيضا. عزيزي المستمع، أن المبدأ الأخلاقي عبارة عن حسن المعاملة والتودد مع الناس وإبداء المرونة والملاينة معهم والمداراة لهم والبشاشة في وجوههم، والذي يعبر عنه الشارع المقدس بحسن الخلق والمعاشرة.
يا حبيب الله، أرجو النجاة غدا.
مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على خدي دموع الشوق وجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة أوطاني طال الاغتراس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق، فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، سرتك أمالي أم كانت عنا؟ يا شلال أمالي يا وعد السماء، يا نجم الهدايات، يا وحي الرسالات، تأتي ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 51 من أدعية الصحيفة وهو دعاء الإمام سلام الله عليه في التضرع والاستكانة مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نمر عليها إن شاء الله تعالى ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه
يا كهفي حين تعين المذاهب ويا مقيل عثرتي فلولا سترك عورتي لكنت من المفضوحين ويا مؤيدي بالنصر فلولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين
يا كهفي حين تعين المذاهب ويا مقيلي عثرتي فلولا سترك عورتي لكنت من المفضوحين هنا الإمام سلام الله عليه يبين حالات الباري وصفات الباري تبارك وتعالى مع عباده كيف يتعامل الله عز وجل مع الناس مع عباده الذين خلقهم ورزقهم وسواهم وعدلهم يقول يا كهفي حين تعين المذاهب يعني عندما تضيق بي السبل وكم من إنسان ضاقت به السبل في عيشه أو في صحته أو في أمنه فلم يجدوا ملجأ من الملاجئ يلتجئ إليه ولا كهفا يؤويه إلا رب الأرباب إلا كهف الباري عز وجل كثير من الناس ضاقت بهم الأسباب المادية لأن الأسباب المادية لا يمكن أن تنجز للإنسان كل شيء الأسباب المادية قد توفر بعض الشيء للإنسان ولكنها ليست كل شيء لأنه في بعض الأحيان يقع الإنسان في مشكلة من المشاكل لا تنفعه فيها الأبواب المادية تسد كل الأبواب في وجهه ولكن هناك باب واحد لا يسد بوجه الإنسان وهو باب الله تبارك وتعالى بعض الناس فقدوا رزقهم فقدوا الأمل في رزقهم ولكن الله عز وجل وفر لهم ما يكفيهم هناك بعض الأشخاص ضاق بهم الخناق في وطنهم، حوصروا من قبل الظالمين، من قبل المتسلطين، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من الهلاك، من القتل، من السجن، وأينما ذهبوا لم يجدوا ملجأ، ولكن عندما التجأوا إلى الله تبارك وتعالى أمنوا. هناك بعض الناس أصيبوا في صحتهم بمرض عضال عجزت عنه الأطباء وحارت بهم العقول، فاتجهوا إلى الله عز وجل فشفاهم. إذن الله كهفنا، الله حرزنا، الله حصننا حين تعين المذاهب، حين نتعب من السلوك في السبل المتعددة من دون نتيجة، الله عز وجل هو كهف البشر. يا كهفي حين تعين المذاهب، ويا مقيلي عسرتي، فلولا سترك عورتي لكنت من المفضوحين. الله عز وجل يؤمن الخائفين، كهف المضطهدين، والله عز وجل الساتر على المذنبين. الله تبارك وتعالى لو أراد أن يفضح الناس لما أبقى أحدا مستورا، لأن الله عز وجل مطلع على خفايا وخبايا الأمور. الناس لا تعرف من الأشخاص إلا ظاهرهم. يعني أنا أرى فلان يصلي، يذهب إلى المسجد، يصوم، يشترك في جلسات القرآن، ربما يذهب إلى بيت الله الحرام، ولكن لا أعلم باطن هذا الإنسان، لا أعلم الذنوب التي استتر بها، أنا أعلم ظاهرا من الأمر. أما الله تبارك وتعالى، الله يعلم كل شيء، يعلم وساوس النفس، الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل مطلع على كل شيء، ولكن الله ستار يستر عيوب عباده، ليس كمثلنا. نحن أحدنا إذا اطلع على عيب في أخيه فضحه، نشره. بعض الناس هم صايرين إذاعات لفضح العالم، يفرح عندما يرى في أخيه خلة أو عيبا، أو يطلع على فضيحة من الفضائح ينشرها أمام الناس. نحن لا صبر لدينا، نحن لا حلم لدينا. الله عز وجل يطلع في اليوم والليلة على أشكال وألوان من الذنوب، من المعاصي، من الفواحش، من الفضائح، ولكن الله عز وجل يستر على الإنسان. فلولا سترك علي لكنت من المفضوحين. ثم يقول سلام الله عليه: ويا مؤيدي بالنصر، فلولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين. النصر أيها الإخوة الكرام، القرآن يقرر قاعدة: وما النصر إلا من عند الله. الله ينصر من يشاء، إن تنصروا الله ينصركم. البعض للأسف الشديد ربما يعتمد على قواه المادية، يعتمد على أسلحته المادية، على قواه البشرية، ويهمل الجانب الغيبي، المدد الإلهي. يقول لك: أنا عندي جيش، أنا عندي قوة، أنا عندي أنصار، أنا عندي أتباع، فلا أحتاج شيئا آخر. كلا، كم من أناس كانوا يملكون جيوشا جرارة وأعتدة كثيرة، ولكن خسروا. المشركون في معركة بدر جاءوا بجيش كبير، مسلحين، مدججين بالسلاح. جاءت قريش بقضها وقضيضها، جاءت بخيلها وخيلائها، وكانوا يقرعون الطبول ويشعرون بنوع من الزهو لأنهم كثير ولديهم أسلحة وأعتدة. والمسلمون خرجوا إليهم بأسلحة بسيطة، بجريد النخل وبالعصي وبالهراوات، بالإضافة إلى كم سيف كان لديهم. لكن كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أن الله نصر المسلمين على رغم قلة العدد والعدة على أولئك المتبجحين. فإذا النصر من عند الله عز وجل، وإذا أراد الله أن يخذل قوما فلن ينصرهم أحد. لذا علينا أن نتوجه إليه تبارك وتعالى: ويا مؤيدي بالنصر، فلولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين. أنت الذي نصرتني يا إلهي لا قوتي نصرتني ولا جيشي نصرني ولا أصحابي ولا عدتي، أنت الناصر وقد خاب من رضي بغيرك ناصرا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
فلا تبالي بكلام الناس،
الرحمن قدر،
ولا بهوس ولا وسواس،
الرحمن قدر،
كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار،
كل من عليها مبتلى قدر. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر،
يا واهب الصبر والسلوى،
الرحمن قدر،
صبرنا على البلوى وجعلنا مع الأبرار،
صبرنا على البلوى
وجعلنا مع الأبرار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار، فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار.
الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
الأمثال نضربها للناس ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه الآية المباركة، وقلنا اختلف المفسرون في تفسير معنى الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. ما معنى الآية التي تنسخ والتي تنسى والتي تهمل؟ ما ننسخ هنا الماء شرطية فتجزم الفعل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا المفسرون كما قلنا اختلفوا في تفسير معنى النسخ باختلافهم في تفسير معنى الآية المذكورة في الآية المباركة. فبعضهم قال أن هذه الآية آية تكوينية، وأن الله سبحانه وتعالى ينسخ الأمور التكوينية في الكون وفي السماء وفي الأرض. وبعضهم قال أن الآية تتحدث عن الشرائع السابقة، لأن القرآن الكريم يعبر في بعض آياته عن الشرائع السابقة بالآيات، وباعتبار أن الكتب السماوية هي كلها آيات الله سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية يعني من شريعة سابقة، فعندما جاءت الشريعة الإسلامية نسخت بعض الأمور والتشريعات في الشريعة مثل المسيحية أو الموسوية. فهؤلاء يرون أن هذه الآية لا تتحدث عن الآيات القرآنية أو عن الشريعة الإسلامية ينسخ الحكم الآخر، وإنما تتحدث عن الشرائع السماوية التي تأتي بعد فترات زمنية متباعدة. فما ننسخ من آية أو ننسها يعني ما ننسخ من شرائع سابقة عن الإسلام في بعض التشريعات وفي بعض العبادات، هناك نسخ وهناك تغير، وإن كانت الشرائع السماوية أو الرسالات السماوية يصدق بعضها بعضا. القرآن الكريم يؤكد على أن القرآن مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل، ولكن هناك تفاصيل في التشريعات. فالقرآن الكريم والشريعة الإسلامية جاءت لتنسخ بعض التشريعات السابقة، وهذا أمر يعترف به الجميع من المفسرين. وهناك تفسير آخر للآية كما قلنا، هي الآية بمعنى المعجزة. ما ننسخ من آية أو ننسها يعني من معجزة الأنبياء. فنرى أن معجزة موسى غير معجزة عيسى عليه السلام، وأن معجزة الرسول صلى الله عليه وآله المتمثلة بالقرآن الكريم تختلف عن المعاجز الأخرى لرسل الله عليهم السلام. فهذه الآية المقصود ما ننسخ من آية يعني من معجزة نأتي بخير منها أو مثلها. وهناك قول يقول لا، أن هذه الآية هي الآية القرآنية. ما ننسخ من آية يعني من آية قرآنية تأتي بحكم، ثم تأتي آية بعد ذلك بحكم جديد. وقد قلنا هناك حديث طويل حول الناسخ والمنسوخ، هذا العلم من علوم القرآن الكريم. وقد اختلف المفسرون في عدد الآيات الناسخة والمنسوخة، وتحدثنا عن ذلك في حلقة الأمس، ولا نعيد هنا، بل نوصل الحديث من حيث انتهينا سابقا. فقد تعرضنا للشرط الأول من النسخ، قلنا حتى يتم النسخ لابد من التعارض الظاهري المستقر بين الآيتين المباركتين، لازم هناك تعارض بين الحكمين، بحيث هذا التعارض مستقر وكلي، لا يمكن أن نجمع بين الآيتين بمثل آية خاصة وآية عامة فنحمل الخاص على العام أو نحمل المقيد على المطلق، هذا لا يكون نسخ، وإنما لابد أن يكون النسخ جراء التعارض الظاهري المستقر بين الحكمين. بعد ذلك نقول، نأتي للحكم الذي المتأخر، فنقول أن الحكم المتأخر نسخ الحكم السابق. وهناك الشرط الثاني في النسخ حدده العلماء، هو عدم التصريح بالتوقيت، يعني يجب أن تكون الآية المنسوخة غير مصرحة بتوقيت الحكم، ذلك لأن تقييد الحكم في فترة زمنية محددة ومجيء حكم جديد بعد انتهاء تلك الفترة لا يسمى نسخا إلا على نحو المجاز، لأنه بانتهاء تلك الفترة الزمنية ينتهي زمان الحكم المجعول في الوقت الذي يكون فيه نفس الجعل ثابتا، لم يطرأ عليه أدنى تغيير. من هذا المنطلق جاء الشرط الثاني، وهو شرط عدم التصريح بالتوقيت، فلا بد أن يكون الحكم المنسوخ لم يصرح بتوقيته، لأن إذا صرح بالتوقيت فمجرد ما يأتي التوقيت المذكور فيرتفع هذا الحكم أوتوماتيكيا من دون حاجة إلى آية أخرى تأتي وحكم آخر يأتي لينسخ هذا الحكم. وبعض العلماء طبعا أضاف إلى شرط التصريح بالتوقيت عدم ذكر حتى الإشعار بالتوقيت أو حتى التلميح، وسنأتي إلى هذا الشرط. أما الشرط الثالث هو عدم التصريح بالتأبيد، يعني يجب أن يكون الحكم المنسوخ لا يصرح بالتأبيد، لأنه إذا صرحت الآية بالتأبيد فلا يمكن أن نتصور مجيء آية أخرى تنسخ ذلك الحكم، لأن ذلك الحكم مصرح فيه بالتأبيد، يقول أبدا أو دائما، فهذه الأبدية لا يمكن أن نتصور هناك آية أخرى تأتي لتنسخ، فيكون الحكم يعني مطلق لم يذكر التوقيت حتى بعد ذلك عندما يأتي الحكم الجديد، فيمكن أن ينسخ الحكم السابق عندما ترتفع المصلحة. أما الشرط الرابع هو التراخي في النزول، يعني وذلك بأن يكون بين نزول الآيتين، يعني الناسخة والمنسوخة، فاصل زمني ولو كان قصيرا، وهذا لا يتنافى مع مجيء الآية الناسخة بعد المنسوخة مباشرة في ترتيب المصحف الذي بين أيدينا، لأن الترتيب المباشر لا يعني بالضرورة أن الآيتين نزلتا معا، فنجد كثير من الآيات القرآنية هي في المصحف المرتل هذا الذي بين أيدينا القرآن الكريم، نجد أن هذه آية وراء آية مباشرة، هذه المباشرية في الترتيب لا تعني أن الآيتين نزلتا معا في صدر الإسلام، بل قد يكون بين الآيتين فاصل زمني طويل أو قصير، كما نرى في آية النجوى التي أجمع العلماء جميعا على أنها من الآيات المنسوخة، والآية التي نسختها هي الآية التي بعدها. فنقرأ في سورة المجادلة آية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية المباركة تسمى بآية النجوى، وهي الآية التي فرضت على المؤمنين بأن يتصدقوا قبل أن يتحدثوا مع رسول الله، وقبل أن يلتقوا مع رسول الله، وقبل أن يسألوه. فقالت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني قبل أن تناجي الرسول صلى الله عليه وآله وتتحدث معه عليك أن تتصدق قبل الحديث. بعد ذلك هذه الآية بأيام أو بيوم أو بيومين لم يتصدق، كما يجمع المفسرون لم يتصدق إلا أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقد كان عنده دينار فصرفه إلى دراهم، إلى 20 درهم، وأخذ كل ما يريد أن يتحدث أن يناجي الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه يقدم درهما للفقير حتى بعد ذلك يأتي ليتحدث مع رسول الله. وعندما رأى الله سبحانه وتعالى أن هذا الحكم قد استنفد أغراضه وأهدافه التي جاء من أجلها، فالآية التي بعدها مباشرة نسخت حكم التصدق قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تقول الآية التي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. إذن هذه الآية جاءت مباشرة بعد الآية التي قبلها، ولكن على ما يبدو واضح جدا أن بين الآيتين فاصل زمني. بعد أن تصدق أمير المؤمنين عليه السلام ولم يتصدق الصحابة، واستنفد هذا الحكم أغراضه ولو كان لمدة 24 ساعة أو يوم أو يومين، استنفد حكم التصدق أغراضه. بعد ذلك جاءت الآية التالية لتنسخ ذلك الحكم. فإذن الشرط الرابع في لتحقيق ظاهرة الناسخ والمنسوخ هي التراخي في النزول، يعني أن يكون الحكم الناسخ يأتي بعد فترة زمنية من الحكم المنسوخ. أما الشرط الخامس فهو الأحكام الشرعية، يعني أن النسخ لا يمكن أن يقع في الأخبار كما توهم البعض، وإنما يقع في بين الأحكام الشرعية. وعلى ضوء هذه الشروط الخمسة تبلغ الآيات المنسوخة بين 5 آيات إلى 20 آية بحسب اختلاف تطبيق الشروط على الآيات المباركة من قبل كل مفسر. وهذا ما سنتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسمعني ربّا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد، أريد ترضى عن وجود من
اسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من مالكك نسيت،
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بمنج طويل، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا
تسمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود،
إذا سبت قلبا أناجيك فيه، وألفت سرا تآويت فيه،
فمن ذا شبيه؟ تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي،
تركت العقيد ما أنت تريد
الله، لو ترضى عني جود مني ما لذاك.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن إسرائيل تواصل التطهير العنصري للفلسطينيين بتواطؤ ودعم كامل من واشنطن. 26 شهيدا في غزة، ومصير مجهول لتسعة مسعفين استهدفوا من قبل 3 أيام في رفح. 7 شهداء في درعا، وغارات على قاعدتين بريف حمص في استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوقت قد حان لاستيقاظ العالم ومواجهة أقصى أشكال الظلم في التاريخ المعاصر، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم البشعة ضد الأطفال الفلسطينيين من العقاب ومحاسبتهم. وقال إسماعيل بقائي أن الكيان الصهيوني وبقتل أكثر من 180 طفلا في غزة خلال يوم واحد ارتكب أكبر مذبحة للأطفال في تاريخه الإجرامي.